شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وضلالة عامة الأرض، حتى نظر الله تعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب قلائل، فبعثه الله بهذا النور المبين وهذا الهدى القويم، فدل الناس إلى الصراط المستقيم وهداهم إلى الطريق القويم الذي به يعرفون الله وما له من الحقوق والواجبات، فصلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد. أما بعد، فكنا قد شرعنا في قراءة سابقة في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى، وقرأنا جملة من الأبواب وبلغ بنا المسير إلى قوله رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة. هنا فنبدأ إن شاء الله تعالى القراءة والتعليق، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما وأن يرزقنا وإياكم فيه العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة.
هذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله الإمام البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. العلم أيها الإخوة خير مطلوب، فلم تطلب النفوس ولم تشتغل القلوب ولم تعمل الأبدان بمثل طلب العلم، فهو الغاية والذروة، وفي طريق تحصيله وسبيل إدراكه مناهج وطرق، وفي طريق تحصيله وسبل إدراكه مناهج وسبل، فمنها ما تقدم من السؤال، فإن السؤال يدرك به العلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله نموذجا لذلك فيما مضى من الأبواب، وفي هذا الباب ذكر طريقا آخر من طرق التعليم ومن طرق إدراك المعرفة وتحصيل المعارف، وهو طريق الابتداء. فالسؤال ابتداء من المحتاج الذي يريد أن يتعلم، وفي هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله طريقا آخر، وهو أن يبتدئ المعلم، وسماه إماما لأنه يقتدى به ويتم به. والإمامة هنا ليس المقصود بها أن يكون فريد عصره ولا سابق دهره، وإنما المقصود الإمامة بحسبها. فالإمام الذي يصلي بالقوم إمام، ولو كان أقلهم علما ولو كان غير باز لأهل عصره في المعرفة، إنما جعل الإمام ليتم به. فكل من تقدم في شيء سمي إماما، ولا يلزم من هذا أن يكون إماما بارعا لا يشق له غبار ولا يلحق له في مضمار أو ولا يلحق به في مضمار، إنما المقصود به الإمامة بحسبها، وهي نسبية تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة والعصور. فعندما يكون الإنسان في مثل زمن هؤلاء الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد والشافعي، الأئمة نجوم كبار أعلام، وما بعدهم من العصور اختلفت نسبة العلم، فلا إما في كل زمان على حسب قدر العلم فيه. فقوله رحمه الله باب طرح الإمام، المقصود به من يشتغل بالتعليم، سواء كان ذلك واسع العلم أو كان دون ذلك. وهنا يعلم فضل التعليم، وأن التعليم من طرق تحصيل الإمامة في الدين، فإن من طرق تحصيل الإمامة في الدين الصبر على تعليم الناس وتعريفهم برب العالمين. هذا هو الطريق الذي تحصل به الإمامة، وليست الإمامة بجاه ولا بمال ولا بوظيفة، إنما الإمامة الحقيقية التي لا يعزل عنها صاحبها هي إمامة الدين، الإمامة في تبليغ شرع رب العالمين، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هم ورثة الأنبياء. فقوله رحمه الله باب طرح الإمام المسألة، أي طرح العالم المعلم الذي يتم به المسألة على أصحابه، أي من يتلقون العلم منه، سواء كان ذلك على وجه دائم في التحصيل أو كان ذلك على وجه عارض فيشغل مجالسهم بالمعارف النافعة والعلوم الزاكية التي تصلح بها أعمالهم ويدركون بها منافع كثيرة، ليختبر ما عندهم من العلم، أي ليكشف ويتبين مدى ما حصلوه من العلوم والمعارف. ومعلوم أيها الإخوة أن الناس يتفاوتون في علومهم ومعارفهم، فإذا أردت أن تعرف الرجل وما عنده فسل، فإن السؤال يكشف العلم، سواء كان ذلك في حق المتعلم أو حتى في حق المعلم، فإن المسائل تكشف ما عند الإنسان من حصيلة وتبين ما عنده من معرفة وفقه. ولهذا قال المصنف رحمه الله ليختبر ما عندهم من العلم، وهنا بيان أن السؤال لمصلحة وليس سؤالا لتحدي ولا لإظهار فضل ولا لفخر ولا لبز الناس والتقدم عليهم، فإن من الناس من يسأل الناس أسئلة، من المعلمين من يسأل المتعلمين مسألة ليبين جهلهم أو ليبين لهم مكانته وسبقه لهم، وهذا لا شك أنه مذموم، فإن العلم لا يقصد لذلك، وإنما يقصد لتزكية النفوس وإصلاح القلوب. العلم يا إخواني، العلم الذي جاءت به الرسل ليس له غرض ولا غاية إلا إطابة القلوب وإصلاح الأعمال، فكل علم تشتغل به لا تدرك به هذه الغاية صلاح القلب واستقامة العمل، فاعلم أنك على غير السبيل. كل علم لا يوصلك إلى هذه الغاية فثمة إشكال، إما في تحصيلك وإما في طريق دراستك وإما في العلم الذي تتعلمه وإما في معلمك، تفتش عن الخلل، لأن الغاية من العلوم التي جاءت بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هو إصلاح القلوب واستقامة الأعمال. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، فكل شيء تتعلمه لا يوصلك إلى هدى أو لا يوصلك إلى دين وهو العمل الصالح إلى دين الحق وهو العمل الصالح فثمة إشكال فتش عنه. إذن قوله رحمه الله ليختبر ما عندهم من العلم بيان الغاية والمقصد من السؤال. فإياك أن تغتر بما عندك من المعارف، وإياك أن تدخل في مماحكات ومماراه ولفت أنظار الناس إليك، فإن ذلك سرعان ما ينعكس فيسلبك الله تعالى ما من به عليك من فهم، أو ما من به عليك من حفظ، أو ما من عليك به من إدراك. فالمعارف لا يقصد بها العلو على الخلق، إنما يقصد به نفع الخلق. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فكل من طلب العلو على الناس ولو كان بالعلم فإنه لا يدركه ولا يدرك ثمرته، إنما العلم يزيد الإنسان تواضعا ويعرفه بجهل نفسه ويبين له قدر تقصيره. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد لله تواضعا وللخلق وبالخلق رفعة ورحمة وشفقة. ولذلك ينبغي أن يحرر الإنسان في طلب العلم قصده وغايته لئلا يفتن أو يفتن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث وقد تقدم ذكره في الباب السابق، إلا أنه من عادة الإمام البخاري رحمه الله أن يكرر الحديث، واعلم أن تكرار الحديث في صحيح البخاري لا يخلو من فائدة، إما أن تكون الفائدة في السند وإما أن تكون الفائدة في المثل. قل أن يذكر حديثا إلا وثمت له، أي لهذا التكرار، فائدة، إما فائدة ولطيفة في الإسناد وإما فائدة ولطيفة تتعلق بالمثل. ولهذا يتبارى العلماء ويتسابقون في استنباط الفوائد من تكرار الإمام البخاري لأحاديث في صحيحه. ما العلة في التكرار؟ هذا الحديث كرره المصنف رحمه الله، وقد تقدم في الباب السابق نقله من طريق قتيبة، وفي هذا الباب نقله عن خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان وهو ابن بلال قال: حدثنا عبد الله بن دينار. فهذه متابعة، فعبد الله بن دينار هو الذي أخرج المصنف رحمه الله هذا الحديث من طريقه فيما تقدم. قال رحمه الله: عن ابن عمر، والمراد بابن عمر عبد الله بن عمر، وهو من أجلة الصحابة، وهو ممن عمر طويلا، بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 60 سنة، كان الناس يفيدون إليه ويتلقون عنه العلم، فهو من الأئمة الكبار. وفي هذا الحديث بيان ما من الله تعالى به عليه من الفهم منذ نعومة أظفاره وفي حداثة سنه، فإن نحدث عن واقعة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها قد حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد مسألة خفيت على كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت له، فكان رحمه الله ذا فهم بين ثاقب منذ أن كان صغيرا. قال رحمه الله: قال إن من الشجر، فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم أو مثل المسلم، تشبهه أو صفتها كصفته أو صفتها كصفته. قال: حدثوني ما هي. القائل هو من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لأصحابه هذه المسألة، قال: حدثوني ما هي، أخبروني عنها، ما هي هذه الشجرة التي هذه صفتها؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي، أي تكلم الناس وهم الحضور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شجر البوادي، أي الشجر التي تكون في البادية، وتركوا شجر الحاضرة. قال رحمه الله: قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، يعني تبادر إلى ذهني أن هذه الشجرة التي هي صفة المسلم وشبيهة به هي النخلة. كيف وقع ذلك في ذهنه؟ وقع ذلك في ذهنه أنها صفة مطابقة للنخلة. والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم هذه المسألة وقد أحضر إليه كما في بعض الروايات جمار النخل. فابن عمر نظر إلى قرائن الأحوال وهو أن الذي أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمر أو جزء يتعلم من أجزاء النخلة، فربط من هذا الأمر أو ربط بهذا الأمر، انطلق من هذا الأمر لمعرفة المسألة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال إنها النخلة. هكذا وقع في نفسه لكنه لم يتكلم بها. لماذا؟ يقول رحمه الله في سبب ورضي الله عنه في سبب ذلك، قال ثم قالوا، أي لما لم يجيبوا، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. وفي بعض الروايات في غير هذا الموضع ذكر السبب في عدم تكلمه وأنه امتنع من الكلام لأن في القوم أثنان، لأن في المجلس أثنان القوم، لأن في المجلس أثنان القوم، والمقصود بأثنان القوم الكبراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يتكلم في حضرتهم وقد توقفوا عن الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، أي هذه الشجرة التي صفتها كصفة المسلم هي النخلة. ما وجه الشبه؟ تكلمنا في الدرس السابق أن المماثلة بين الشيئين لا تقتضي المطابقة، وإنما تتحقق المماثلة بإيش؟ بأدنى اشتراك، بأدنى مشابهة. والمشابهة بين النخلة وبين المسلم في إيش يا أخواني؟ المشابهة بين المسلم والنخلة في ما يحصل منهما من النفع، فيما يحصل منهما من النفع، جملة من الأمور، الثبات، عدم صدور ما يؤذي، فالنخلة نافعة في كل أجزائها، في ورقها ظلا، وفي ثمرها أكلا، وفي ليفها انتفاعا وصنعا، وفي ساقها إذا قطعت بناء وخشبا وما إلى ذلك مما ينتفع به من النخل. المقصود أن النخلة جميع أجزائها نافع، كما المسلم الذي كمل إسلامه بأن حقق ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم به، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده نافع في كل ما يصدر عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك باب ما جاء في العلم. هذا الحديث جملة، في هذا الحديث جملة من الفوائد، من الفوائد طرح المسائل على السائلين واستنهاض هممهم بسؤالهم. ومن فوائده أن الألغاز ينبغي أن لا تكون معمات على الناس تعمية تامة، بل يكون في قرائن الأحوال أو في اللغز ما يبين الجواب ويظهره. وفيه أن من العلم ما يدركه الصغير ويخفى على الكبير، فهذا السؤال أدرك جوابه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وخفي على أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وفيه من الفوائد أن من سأل الناس سؤالا وعجزوا عن جوابه ينبغي له أن يبين لهم ولا يتركهم في عماء، لأن ذلك يبقي أنفسهم مشغولة وقد يشحن قلوبهم عليه. وفيه من الفوائد أن المسلم كثير النفع كالنخلة في نفعها وثمارها، وأن نفع المسلم ليس مؤقتا بوقت، بل هو على الدوام، كما قال الله تعالى في وصف الشجرة الطيبة، قال كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. فالمسلم لا يخلو الناس من نفع منه على تعاقب الأيام وتوالي الزمان. وفيه غير ذلك من الفوائد، هذا ما يسر الله تعالى، وننتقل إلى الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصدق يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري وعن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو في بعض النسخ بابا هو في بعض النسخ بابان. باب ما جاء في العلم وذكر فيه قول الله عز وجل وقل رب زدني علما، وباب آخر وهو باب القراءة والعرض على المحدث، هكذا في بعض النسخ. وهنا جعله المصنف رحمه الله في هذه النسخة بابا واحدا. أولا قوله رحمه الله باب ما جاء في العلم، جمع فيه ما جاء في العلم من فضل وذكر صيغ وصور التحمل أي أخذ العلم، ما هي الصور التي يؤخذ بها العلم ويتحمل ما ينقله الإنسان من العلم سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل أو كان نقلا عن غيره ممن ورثوه صلى الله عليه وسلم من أهل العلم. ابتداء ذكر فضل العلم، والعلم فضله عظيم وتقدم شيء من ذلك. يكفي في فضل العلم أن الله تعالى جعل شهادتهم قرينة شهادته وشهادة ملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما في القسط. فضائل أهل العلم وفضائل الاشتغال بالعلم أكثر من أن تحصى، لأن هذا الشرع مبني على العلم، كل ما فيه علم ونور وهداية، فبقدر اشتغال الإنسان بالعلم بقدر ما يحصل من خير الدنيا والآخرة. ولو لم يكن في العلم من فضل إلا أن الله تعالى أمر نبيه بأن يستزيد منه، أن يسأل الله الزيادة منه، لكان ذلك كافيا في بيان شريف فضله وعظيم منزلته وشدة الحاجة إليه. إذا كان الممدود بالوحي من السماء مأمور بطلب الزيادة في العلم، فكيف بغيره من الناس؟ لا شك أيها الإخوة أن طلب العلم وطلب الزيادة منه هو طلب لخير الدنيا والآخرة، هو استكثار من النور الذي يقطع به الإنسان السبيل إلى الله عز وجل. الناس في ظلمة وفي جهل وفي ظلم، لا يخرجهم من هذا الذي هم فيه من ظلمة وجهل وظلم إلا العلم الصحيح المأخوذ من قول الله وقول رسوله. ولذلك كانت الزيادة في العلم زيادة في الخير، كلما ازددت علما ازددت خيرا، هذا هو الأصل، لا سيما إذا سلك الإنسان طريقا صحيحا في التعلم وكان قصده وغرضه من التعلم سليما يقصد به الله ويقصد به الله ومعرفة ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يبشر بالخير، فإنه سيصل إلى ما يؤمل من معرفة وسيصل إلى ما يؤمل من خير. قوله تعالى وقل رب زدني علما، هذا أمر من الله عز وجل كما تقدم لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يزيده من العلم والمعرفة، رب زدني علما. والعلم المطلوب هنا ما هو؟ العلم المقرب إلى الله. والعلم المقرب إلى الله تقدم أنه نوعان، ها يا أخوان، علم بالله وعلم بالطريق الموصل إليه. فعندما تقول رب زدني علما أنت تسأل الله علما نافعا يعرفك به ويدلك على طريق الوصول إليه، وهذا هو العلم الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهو الذي فيه كل الفضائل الواردة في الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله في طرق التحمل، وهذا بيان لكيفية حصول العلم وإدراكه، يقول رحمه الله القراءة والعرض على المحدث ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، أي عندما تتحمل عن العالم وتأخذ عنه مروياته وما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون بالقراءة عليه أو بالعرض. فقوله رحمه الله القراءة والعرض، الأصل في العطف إيش؟ المغايرة، عندما تعطف بين شيئين الأصل أنهما متغايران، هذا هو الأصل. لكن قد يكون العطف في بعض الأحيان على بعض أفراد الشيء، فالقراءة والعرض بينهما اشتراك في كون القراءة قد تكون عرضا، العرض أوسع من القراءة، فبينهما عموم وخصوص يسميه العلماء مطلق. فالقراءة تدخل في العرض، لكن من العرض ما يكون بغير القراءة، من العرض ما يكون بغير القراءة. والمؤلف رحمه الله ترجم في هذا الباب فقال القراءة أي على العالم، والعرض عليه وهو المحدث هنا، هما طريقان من طرق التحصيل. هل بينهما فرق؟ قال رحمه الله رأى الحسن والثوري وهو سفيان ومالك وهو إمام دار الهجرة مالك بن أنس القراءة جائزة، أي جائزة في تحمل العلم، فإذا قرأ الإنسان على عالم شيئا من السنة فإنه يصح أن يقول حدثنا فلان وأخبرنا فلان، هذا معنى قوله رحمه الله ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. واحتج بعضهم، والمراد به كما قال بعض الشراح عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري رحمه الله، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام، وسيأتي ذكر حديث ضمام بعد قليل. والمؤلف أجمل الأدلة على التسوية بين القراءة والعرض ثم فصلها، فذكرها أولا معلقة، قال رأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، قال واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة، ثم جاء بعد ذلك بذكر ذلك موصولا، فقال رحمه الله واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. وضمام بن ثعلبة خبره سيأتي تفصيلا فيما نقله المؤلف، قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا عرض، عرض عليه ما بلغه. وهنا نفهم أن القراءة لا يلزم أن تكون من صحيفة ولا يلزم أن تكون من كتاب، بل قد تكون قراءة عن ظهر قلب، كما تقول للشخص قرأ القرآن وهو يقرأه عن ظهر قلب. فالقراءة لا يلزم أن تكون من مكتوب، كما قال الله تعالى لرسوله اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يكن قارئا، إنما قرأها عن ظهر قلب. ولذلك لما قال له جبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة من صحيفة، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، ثم بين له أن القراءة المقصود بها تلاوة الكلام ولو لم يكن عن صحيفة أو مكتوب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فاستج بعض أهل العلم بحديث ضمام على صحة القراءة على العالم وأنها كافية في التحمل عنه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي ذكره. قال نعم، فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، أي قبلوا منه، هذا معنى أجازوه، أي أنهم قبلوا منه نقله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يحدثه النبي ابتداء، إنما عرض عليه ضمام ما بلغه فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رحمه الله واحتج مالك بالصك، والصك كلمة فارسية معناها الكتاب، وجمعها صفوك وصكاك، فالمقصود بالصك أي الوثيقة الكتاب. قال رحمه الله احتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ يعني الذي يقرأ القرآن، فيقول القارئ أقرأني فلان. أنت الآن عندما تقرأ على حافظ على مقرئ تقرأ عليه شيئا من القرآن ويستمع إليه، أليس كذلك؟ لا يقرأ، لا يلزم في القراءة، لا يلزم في القراءة أن يتلو عليك المحفوظ، إنما يكفي أن يسمع وتسمى قراءة. فكذلك التحديث يصح أن تقول حدثنا فلان ولو كان ذلك بحضور مجلسه، فمثلا اليوم نحن في هذا المجلس تسمعون مني كلاما، فيصح أن تقول حدثنا فلان، وهذا واضح لأنكم سمعتم مني. عندما يأتي الأخ القارئ ويقرأ الحديث ولا أتكلم بشيء وتنصرفون، تقولون حدثنا فلان بناء على أنه قرئ على المعلم على المدرس على الشيخ وأقره، فيكون هذا تحديثا. واختلفوا رحمهم الله، اختلف العلماء في أيهما أقوى في تبليغ العلم، هل هو القراءة المباشرة التي يبتدئها الشيخ، أم القراءة عليه على طرق كثيرة أو على طرق ثلاثة. الطريق الأول أن قراءة الشيخ أثبت من القراءة عليه، والطريق الثاني أن القراءة على الشيخ أثبت من قراءته، القراءة على الشيخ أثبت من قراءته، هذا يقابل القول الأول. الطريق الثالث أو القول الثالث أن القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ سواء، وهو الذي رجحه البخاري رحمه الله في ما نقل، حيث قال جائزة وسوى بينهما، سوى بين القراءة والعرض. بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله هذه آثار التي نقلها بإسناده. قال حدثنا محمد ابن سلام ساق بإسناده عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، يعني يحصل بها التحمل، هذا معنى لا بأس. ليس المقصود أنه جائز، فهنا المراد أنه يحصل التحمل عن العالم بأن تقرأ عليه. وأخبرنا وأيضا ساق بإسناده عن محمد نعم قال وأخبرنا هذا من رواة صحيح البخاري محمد بن يوسف قال حدثنا محمد إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله ابن موسى عن سفيان الثوري قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، هذا رأي سفيان الثوري رحمه الله. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان يعني سفيان الثوري القراءة على العالم وقراءته سواء، القراءة عليه وقراءته سواء في التحمل.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.